حياتي طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادي هذه بدء أرحب بكم مشاهدين الكرام، وباسمكم أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية والسعودية، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
شيخنا الكريم، يتجدد اللقاء في الحلقة 12 من هذا البرنامج المبارك، وقد أتممنا يعني قدرا لا بأس به في حديثنا في فقه العبادات. اليوم يدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو مسألة المسح على الخفين. بداية نريد أن نلقي الضوء على تعريف المسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسح على الخفين باب من أبواب الفقه، وقد درج فقهاء الإسلام رحمهم الله في كتبهم الفقهية أن يذكروا أحكام المسح على الخفين بعد ذكرهم لفروض الوضوء وصفة الوضوء ومنواقض الوضوء وما يتعلق بذلك. كذلك أن المسح على الخفين يتعلق بطهارة الوضوء كما هو معروف، ولذلك ناسب أن يتكلم الفقهاء رحمه الله عن المسح على الخفين في تباعا مع باب الوضوء. والمسح على الخفين، المسح كما هو معلوم في اللغة هو إمرار اليد المبتلة على العضو بلا تسييب. المسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو بلا تسييل. وقولنا المسح على الخفين، الخفين جمع خف، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.
شيخنا، ما هي الحكمة التي تتجلى في مسألة المسح على الخفين؟
الحقيقة المسح على الخفين تظهر الحكمة من مشروعيته في بيان مدى فقه الشريعة الإسلامية وسعتها ورفعها للحرج والجناح ورفع المشقة عن الناس، وهذه من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي. ولذلك يمثل الفقهاء رحمه الله بالمسح على الخفين على قاعدة المشقة تجلب التيسير. فالمشاق في هذه الشريعة مرفوعة كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمسح على الخفين هي من مظاهر حقيقة التيسير على المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجل، خاصة في الأوقات التي يكون غسل الرجلين فيها شاقا في الأماكن الباردة وقت الشتاء، وكذلك أيضا في السفر. فالإنسان إذا كان لابسا جوارب أو خفين فإنه لا يكلف أن ينزعهما ثم يغسل قدميه، لما في ذلك من المشقة والحرج الذي قد يلحقه في ذلك من الإدخال من النزع والإدخال، وربما يعني تكون هذه الجوارب مبتلة بعد غسلها فتحصل له البرودة والمشقة في لبس الخفين أو الجوارب بعد غسل الرجلين. فلأجل هذا، حتى لا تكون رجله رطبة ويتأذى من لبس الخف بعد ذلك، جاءت الشريعة بجواز ومشروعية المسح على الخفين.
وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وعظم هذه الشريعة الغراء. شيخنا، نلقي الضوء على المحور الأول في حديثنا اليوم، وهو حكم المسح على الخفين ودليله ودليل مشروعيته.
المسح على الخفين جائز ومشروع، ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن ففي آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت في قراءة سبعية، قراءة الجر في قوله تعالى: وأرجلكم، تكون وأرجلكم. معطوفة، تكون أرجلكم معطوفة على قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. فتدخل في ضمن الممسوح حين تكون مستورة بالخف ونحن كما جاء ذلك في السنة. وأما السنة فجاءت حديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما في نفسي شيء في المسح على الخفين. فيه 37 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر ابن حجر رحمه الله فتح الباري أن بعضهم صنف مصنفا فجمع الحديث التي وردت في المسح على الخفين الذين رووها من الصحابة بلغت 80 صحابيا راويا، منهم 10 مبشرون بالجنة. ومنها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. رواه البخاري. وجاءت كما أسلفت حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية المسح على الخفين عن عدد من الصحابة كعمر بن أمية الضمري وحذيفة وعلي بن أبي طالب وكذا، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في حديث جرير رضي الله عنه وكان من أواخر الحديث لأنه أسلم عام نزول المائدة في آخر، وسورة المائدة من أواخر السور التي نزلت في من القرآن. جاء في حديثه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم يعني النخعي: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان آخر من أسلم. والحديث متفق عليه. وأجمع أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين، قال ذلك ابن المبارك وابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي وغيرهم. وفي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله المالكي العلامة قال: عمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء الإسلام وفقهاء المسلمين في جميع الأمطار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء. ولم ينقل إنكار المسح على الخفين إلا عن بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة، وهو في الحقيقة محل إجماع وقد بلغت السنة فيه حد التواتر. نعم.
شيخنا الكريم، عندما نتحدث عن المسح على الخفين يأتي الحديث على المسح على الجوربين أو ما يسمى عند البعض بالشراب. ما حكم المسح على الجوربين، وهل يعني يشمل الحكم نفس حكم المسح على الخفين؟
نعم، وربما يكون المسح على الجوارب في العصر الحاضر أو ما يسمى بالشرابات أكثر لكثرها. نعم. لأنها أكثر ما يستخدمها الناس ويلبسونها في شتى الأوقات، بل ربما يلبسونها حتى في فصل الصيف وليس فقط في فصل الشتاء. والحكم في لبس في المسح على الجوارب أو ما تسمى بالشرابات أنه يجوز المسح عليها من حيث الجملة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وروي رجوع أبي حنيفة إليه في مرضه، وبه قال بعض السلف. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عمر وعلي وعبد الله بن عمرو وعن أبي مسعود أيضا والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة وابن مسعود وغيرهم. ولأن المسح على الجوربين في الحقيقة لأن الجوربين في معنى الخفين، في حصول الارتفاق بهما، فكما أن الحكمة من مسح على الخفين هو التوسعة ورفع الحرج والمشقة والتيسير على المكلفين في المسح على الخفين وعدم نزعهما حتى لا تتبلل القدم بالغسل فيشق بعد ذلك لبس الخفين ويحصل بذلك الأذى والرطوبة، فكذلك هذا المعنى يحصل في الحقيقة في الجوربين. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك لعمل الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الجوارب، وفقد حكاه ابن حزم وابن قدامة. نعم.
شيخنا الكريم، المسح على الأحذية في العصر الحديث، وهذه من المسائل التي تطرح، ما حكم المسح على الأحذية؟
جميل. نعم، ونحن نتحدث عن المسح على الخفين والمسح على الجوربين أن نتحدث عن بعض الملبوسات القدمية التي تلبس في الأرجل في القدم، وما حكم المسح عليها؟
نعم.
فنقول إن مما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف وتكون في معناها في الحقيقة، من ذلك ما يسمى بالبوت أو البصار. البوت معروف طبعا، يكون يلبس في القدم وربما يصل إلى نصف الساق، بل ربما يصل إلى الركبة أو فوق الركبة، يسمى البوت. وكذلك البصار، البصار ينتشر لبسه عند العسكريين، وكذلك أيضا يكون طويلا إلى نصف الساق تقريبا، أو ما يسمى بالكنادر. الكنادر أحيانا تكون، الكنادر هذه التي تكون أيضا طويلة فوق الكعبين، أو الجزمات إذا كانت ساترة لمحل فرض القدم كله. وكذلك أيضا مثلها اللفائف الطبية وغير الطبية، أحيانا تستخدم بعض اللفائف الطبية لبعض العلاجات لبعض التمزقات أو بعض أمراض الدوالي ونحوها.
نعم.
فتلبس هذه اللفائف الطبية كاملة، وربما تصل أحيانا إلى الفخذ، وربما غطت الفخذ كله من القدم إلى الفخذ. فنقول كذلك أيضا مثل هذه اللفائف الطبية التي تلبس على القدم في اللفائف الطبية والكنادل والبصار والبوت والجزمة، ما تسمى بالجزمة، كل هذه حكمه واحد بشرط.
نعم.
يجوز المسح عليها بشرط أن تغطي القدمين مع تغطية الكعبين، لأن محل الغسل هو غسل القدمين إلى مع غسل القدمين. فإذا كانت هذه كلها تغطي القدمين مع تغطية القدمين فإنه يجوز المسح عليها. فإذا غسل الرجلين ثم لبسها ثم أحدث جاز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث. أما طبعا إذا خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس له المسح عليها، وإنما يمسح على ما تحتها من خف أو جورب ومنه الشراب إذا عند وجوده، لأنه أدخل الرجلين في الحقيقة في الجوربين وهما طاهرتين. أما إذا لم يكن تحتهما شيء، إذا لم يكن تحت الكنادر أو البوت أو البصار شيء، وإنما كانت الرجل مكشوفة، فإذا نزعها فلا شك أنه يجب عليه حينئذ أن يغسل القدمين عند الوضوء.
طيب اسمح لي يا شيخ بس نعيد الشرط هذا حتى تتضح الصورة لانتشارها.
الشرط في المسح على البصار والبوت والكنادر واللفائف الطبية والجزمة، يشترط أن تكون ساترة لمحل فرض غسل القدم، وهو أن تكون مغطية للقدم كله مع تغطية إيش؟
الكعبين.
نعم. فإذا كانت على ذلك، إذا كان البوت مثلا نقول على فرض المثال أو الجزم أو الكنادر دون الكعبين لا يجوز المسح عليها حينئذ.
نعم.
يعني بعض مثلا الجزمات العادية اللي يلبسها كثير من الناس، أو حتى الجزمات الرياضية، بعض الجزمات تكون طويلة وبعضها تكون قصيرة دون الكعبين، إذا كانت فوق الكعبين يمسح عليها، إذا كانت أقل دون الكعبين لا تستر محل الفرض كله فإنه لا يجوز المسح عليها.
المسح على النعلين يا شيخ ما حكمه؟
لا يجوز المسح على النعلين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأنه إذا مسح على نعليه فإنه حينئذ لم يغسل رجليه ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأتي بالأصل ولا بالبدل، لأن تكون القدم حينئذ بعضها مكشوف وبعضها مستور وبعضها يكون مستورا. فإذا مسح على المستور يبقى المكشوف لم يغسل ولم يمسح وحقه الغسل، فحينئذ لا بد أن تغسل هذه القدم، ولا يصح ولا يجزئ المسح على هذين النعلين. والنعال معروفة طبعا، النعال هي التي تخرج منها الأصابع، وربما خرج مثلا الرسغ أو بعض الرسغ، أو وفي الغالب أنه يخرج منها القدم الكعبين العقبين، عقب القدم يعني آخر القدم، ومثلها أيضا ما يسمى بالصندل، نعال الصندل.
نعم.
هذه التي تكون بمشابك تشبك. نعم. وبعض نسميها نعال تشك تشك، يعني
نعم.
أنها تصير على ما قال فيها اللذقة هذه فيسمونها بالتشك تشك يعني.
نعم.
إيه نعم. فكل هذه الأنواع أيا كانت من هذه الأنواع النعال لا يصح المسح عليها. نعم.
هناك بعض الأبوات ربما نسائية مثلا فيها فتحات يا شيخ في مقدمة القدم أو في وسطه، هذه يجوز المسح عليها
على الشرط
القاعدة.
على الشرط الذي ذكرنا قبل قليل لا يصح المسح عليها، لأنها كشفت بعض محل الفرض غسلا ولم تستره.
نعم.
فإذا كشفت بعض محل الغسل محل بعض شو اسمه الفرض في الغسل من في القدم فإنه حينئذ لا يجوز ولا يصح المسح عليها.
شيخنا الشخص اللي لابس جوربين أو خفين بعضهم يميل إلى خلعهما وغسل القدم بحثا عن الأفضل، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يمسح في هذه الحالة أم يغسل؟
نقول في هذه المسألة علي بس ألحق مسألة تتعلق بهذا.
نعم.
قبل أن نتجاوز الحديث عن أنواع الأشياء التي تمسح عليها وهي المسح على اللفائف.
نعم صحيح.
حكم المسح على اللفائف لأنها لها علاقة بما سبق. اللفائف جمع لفافة وهي ما يلف على الرجل وغيرها. هذه في الحقيقة اللفائف غير اللفائف الطبية اللي تكلمنا عنها قبل قليل اللي تكون متصلة على قدر القدم، تكون من أول القدم إلى الركبتين وربما تصل إلى الفخذ حتى. هذه لفائف طبية قلنا يجوز المسح عليها إذا كانت سترة القدم كلها. أما كلامنا هنا نتحدث عن اللفائف التي تكون يعني تلف كالشريطة، تكون مثل الشريطة التي تلف على القدم. ما حكمه؟ نقول اختلف العلم في حكم المسح على اللفائف على قولين. قال بعضهم بجواز المسح عليها لأن الحاجة إليها أشد من الخف، وهذا وجه عند الحنابلة واختاره ابن تيمية، وقيل لا يجوز المسح على اللفائف، وهذا مذهب المذاهب وهو المذهب عند المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية، وحكي فيه الإجماع لأن اللفائف في الحقيقة لا تسمى خفا وليست في معناه، فلا يثبت لها معناها، فهي ليست في معنى الخف فلا تأخذ حكمه. والرخصة الشرعية إنما جاءت في الخف، في المسح على الخف فيما يسمى خفا، أما اللفائف هذه في الحقيقة والخرق ونحوها لا ليست في معنى الخف ولا تعم الحاجة إليها، كما أنه لا مشقة في الحقيقة في نزعها. فالأحوط والله أعلم هو أن لا يمسح على هذه اللفائف التي تكون على سبيل اللفافة. هذا طبعا إن لم تكن هذه اللفافة الحاجة إليها كجبيرة.
أيوة.
إذا كان اتخذ هذه اللفافة كجبيرة يعني عند مثلا تمزق في القدم في العضلات أو في الأوتار أو في الأعصاب مثلا واحتاج إلى أن يلف لفة طبية، هذه يجوز المسح عليها من حيث الجبيرة وتأخذ أحكام الجبيرة، وسنتحدث عنها بإذن الله في الحلقة القادمة.
جميل.
لكن لا تأخذ أحكام المسح على الخفين، نحن نتكلم هنا في اللفافة التي تتخذ مثلا للتسخين أو للتدفئة أو للزينة أو لغير ذلك. أحيانا بعض الرياضيين يتخذون هذه اللفائف لأجل الرياضة مثلا.
نعم.
هذه ليست لفة طبية وإنما يتخذها لأجل يعني مثلا تشد العضل وتشد الأعصاب ونحو ذلك، فيقال إن هذه لا يصح المسح عليها. هذا المقصود في الحديث عن اللفائف هنا في هذا الموضوع. أما ما سألتم عن هل الأفضل المسح على الخفين أم خلع الخفين ومسح الرجلين، نقول المسح للابس الخفين أفضل. إذا كان لابس للخفين فالأفضل في حقه أن يمسح، والأفضل له ألا يخلع خفيه بل يمسح عليهما إذا كانت قد أدخلهما طاهرتين كما سيأتي في شروطه. وهذا مذهب الحنابل وقول بعض الحنفية وقول بعض السلف واختيار ابن المنذر وابن تيمية. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، يعني إذا كانت قدماه مكشوفة غسلها، وإذا كانت مستورة بالخف مسح عليه، هذا معنى كلامه. قال: بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليها. قال: وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله شيخنا والله أعلم، قاله شيخنا يعني يقصد ابن تيمية رحمه الله. وجاء عن عروة ابن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المغيرة أن ينزع خفيه لأجل أنه كان لابسا لهما فمسح عليهما. فهذا هو القول الأظهر والله أعلم، والأعدل والأوسط في هذه المسألة.
جميل شيخنا، ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة وهي شروط المسح. بودنا أن نلقي الضوء على شروط صحة المسح.
نعم، هناك في الحقيقة حينما نتحدث عن الشروط الفقهاء رحمه الله تكلموا كثيرا في مسألة شروط المسح على الخفين.
نعم.
واختلف الفقهاء رحمه الله في عد شروط المسح على الخفين، وذلك ناتج عن اختلافهم في اعتبار بعض الشروط من عدمها، فبعضهم يعتبر بعض الشروط شرطا وبعضهم لا يعتبرها. ولأجل هذا لعلنا نفصل الشروط في شروط المسح على الخفين إلى قسمين. أولا ما يشترط للمسح على الخفين ونذكر فيه بإذن الله سبعة شروط، ثم نذكر ما لا يشترط في المسح على الخفين على القول الأظهر الذي ظهر لنا والعلم عند الله تعالى. فنبدأ أولا في ما يشترط المسح على الخفين. يشترط المسح على الخفين سبع شروط. الشرط الأول أن يكون الخف ساترا لما يجب غسله، وإن كانت هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشترط أن يكون الخف ساترا لما يجب غسله؟ قيل لا يجب، والقول الأظهر أنه يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وهذا ما هو المذهب عند المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية، وذلك لأن الرخصة في المسح على الخفين جاءت في الخفاف التي تستر محل الفرض، فيجب الاقتصار على محل الرخصة، ولأنه لو لم يستر محل الفرض فإنه يكون في الحقيقة في حكم ما ظهر من القدم، وإذا كان ما ظهر من القدم فإن حقه الغسل وليس المسح، أما حكمه الستر فإنه يكون حقه المسح، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح من غير ضرورة، فيغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين. لكن في حديثنا في حول هذا الشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، لو كان في الجورب أو الخف خرق يسير، يعني وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، في الغالب أن الخفاف وكذلك الجوارب يكون فيها أحيانا بعض التشققات اليسيرة، فنقول إذا كانت تشققات يسيرة أو خروق يسيرة إذا كان فيها شيء من ذلك فإنه يعفى عنها، لأن القاعدة الشرعية ومرت معنا كثيرا أن اليسير مغتفر، فيغتفر عن اليسير هذا ولا يأتي على هذا الشرط بالنقض، فلا يقال إنه يخالف أن يكون محل الفرض مستورا كاملا، فإنه إذا انكشف شيء من محل الفرض يسيرا يعني عرفا، قد يأتي واحد يقول طيب وش ما هو الضابط، ما هو مقدار الشيء الذي يعفى من الخرق، ويقع بعض الناس في الوسوسة، نقول ما عده الناس عرفا، يعني لا زال أن يطلق عليه اسم الخف أو اسم الجورب ويكون ساترا لأكثر القدم، أما التشققات اليسيرة فإنه يعفى عنها من حيث العرف. نعم.
ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط صحة المسح.
الشرط الثاني أن يكون الخف طاهرا. نعم. فلا يصح المسح في النجس، نجس صح المسح على الخف النجس، لأن أصلا لبس النجس ممنوع على المسلم سواء في حال أدائه الصلاة أو في غيرها أيضا، فنجس العين لا يصح المسح عليه، ونص على ذلك الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية، لأن الخف بدل عن الرجل، الخف بدل على عن الرجل، الرجل حقه الغسل والخف حقه إيش المسح، فلو كانت الرجل نجسة لم تغسل عن الوضوء حتى تطهر من النجاسة، لو كان على القدم شيء من النجاسة لما صح غسلها في الوضوء حتى تزال
النجاسة،
فكذلك لا يمسح على بدلها وهو نجس العين.
نعم. إذن الشرط الثالث اسمح لي أن نكمله بعد فاصل يسير. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعاود المسير، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج اليه من امور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الاخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالة.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامجنا فقه العبادات. حديثنا في هذه الليلة على أو عن موضوع المسح على الخفين. أهلا وسهلا بكم، نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم وإثرائكم الذي تعودنا كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب. أهلا وسهلا بكم، مع ملاحظة ذكر الاسم والبلد لأسئلة الواتساب، ونسعد بتواصلكم. شيخنا الكريم، حديثنا كان حول شروط صحة المسح على الخفين. ذكرنا الشرط الأول أن يكون الخف ساترا، والشرط الثاني ذكرنا أن يكون طاهرا. ما هو الشرط الثالث؟
الثالث أن يكون الماسح على طهارة مائية. فمن شرط المسح على الخف أن يكون الماسح على الطهارة المائية، فلا يصح المسح على طهارة التيمم، وهذا المذهب عند المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال الحديث السابق لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، قال فهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وجد دلالة من هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين متعلق بالرجلين، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في الطهارة المائية.
نعم.
أما طهارة التيمم فهي متعلقة بيش بالوجه والكفين فقط، ولا علاقة لها بالرجلين، ولأن المتيمم لبس الخف على طهارة غير كاملة. الشرط الرابع،
نعم،
لبس الخفين بعد كمال الطهارة. يشترط لجواز المسح الخفين أن يكون لبسهما بعد غسل الرجلين كلتيهما، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة لحديث المغيرة السابق فهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقوله عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين يدل عمومه على اشتراط الطهارة الكاملة عند إدخال الخفين لصحة المسح عليهما. وعلى ذلك فلو غسل الرجل اليمنى مثلا ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى فأدخل الخف، نقول إنه لا يصح ذلك، فلا بد أن يبتدئ إدخال الخفين أو الجوربين بعد الانتهاء من الوضوء كاملا. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه يجوز ذلك، لكن الأحوط والأقرب والله أعلم ألا يمسح على الخفين إلا بعد غسله الرجلين في طهارة الوضوء كاملة، ثم بعد ذلك يلبس الخفين بعد انتهائه من غسلهما في فرض الوضوء.
جميل. الشرط الخامس،
الشرط الخامس أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، وعلى ذلك فلا يجوز المسح على الخفين في الطهارة الكبرى، فيجوز المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر وهو الجنابة.
جميل.
ويدل لذلك حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. قوله إلا من جنابة يدل على أنه إذا كانت من جنابة فإنها تنزع هذه الخفاف ويجب غسلها. قال ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وحسنه البخاري كما في التلخيص الحبير. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن حجر وغيرهم.
جميل. ناخذ اتصال إذا تسمح لي شيخ حسن من سوريا. تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الشيخ أنا عم اشتغل في تركيا.
نعم.
والله يعزك عم اشتغل مزرعة حيوانات بقر.
نعم.
ودائما يعني أوقات الصلاة يكون لابس بدلين، بدل العمل أشلحه وأتوضأ وأصلي.
جميل.
فهل هذا يجوز؟
يعني
ولا دائما لازم يكون اللباس نظيف جدا.
واضح سؤال. واضح.
وفي عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
في مرت أخوي صار لها 5 سنين محبوس جوزة.
نعم.
فهل يجوز أن تجوز؟
أعد السؤال.
أخوي محبوس صار له 5 سنين.
نعم.
ومرت أخوي بدها تتجوز يعني جهات.
نعم.
يعني
واضح.
ف في تركيا ما في لا غباء ولا في يعني أبشر. كيف بدنا نتصرف على الموضوع؟
نعم. وصل سؤالك. ابشر ابشر. حياك الله يا حسن.
الاخ يتصل بعد.
اخي حسن
انا ساجيب عن جوابا عاما لكني علي استفسر.
اترك رقمك عند الكنترول نتصل بك بعد الحلقه ان شاء الله. طيب يا شيخ نواصل الحديث في الشرط السادس من شروط صحه المسح.
الشرط السادس أن يكون ذلك في المدة الشرعية للمسح، فإذا انتهت المدة الشرعية فلا يجوز المسح على الخفين، والمدة الشرعية سيأتينا بإذن الله أنها 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
جميل. الشرط السابع
والأخير هو أن يكون الخف أو الجور الجوارب صفيقة. معنى صفيقة جمع صفيق، أي ثخين غير شفاف بحيث لا ترى البشرة منه. فهذه المسألة من المسائل أو هذه من الشروط التي اختلف فيها للعلم في جواز المسح على الجوارب إذا لم تكن صفيقة. والقول الأظهر في هذه المسألة أنه لا يجوز المسح على الجوارب إذا لم تكن صفيقة، فيشترط لجواز المسح على الخفين أن تكون صفيقة يعني ثخينة لا تصف البشرة. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره من المعاصرين العلامة بن باز رحمه الله، لأنه في الحقيقة إذا كان الخف أو الجورب شفافا ورقيقا ففي الحقيقة هو ليس بساتر، لأن القدم والحال ما ذكر تكون في حال في حكم المكشوف، وإذا كانت مكشوفة فإن حقها الغسل وليس المسح. ولأن هذه الصفيقة نوع من الخفاف، أن تكون صفيقة هو الذي في الحقيقة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد صحابته، هو الأصل في خفافهم أن تكون غليظة صفيقة، فتحمل الأحاديث التي وردت في مشروعية المسح الخفين على هذا النوع دون غيره. فعلى ذلك الآن ينتشر بعض الأنواع من الجوارب تكون شفافة جدا فتبين منها لون البشرة، فيقال في مثل هذه الخفاف أو الجوارب لا يصح المسح عليها، والله تعالى أعلم.
ننتقل يا شيخ إلى محور وهو الأمور التي لا تشترط في المسح على الخفين.
نعم، هناك أمور لا تشترط في المسح على الخفين، منها أولا أن يكون الممسوح عليه جلدا، لا يتعين أن يكون الممسوح عليه جلدا، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة، لأن الرخصة جاءت في المسح على الخفين، فكل ما صدق عليه اسم الخف أو قام فيه معناه جاز المسح عليه، سواء كان جلدا أو كان من غيره، ولا يجوز تقييد مطلقات الشريعة ومطلقات النصوص الشرعية إلا بدليل، ولأن سبب التخصيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد. أيضا ثانيا مما لا يشترط في المسح على الخفين، قال بعضهم أن يثبت الخف بنفسه، لابد أن يكون ثابتا بنفسه، فلا يصح المسح على ما كان ثابتا بغيره، فأن يربط برباط مثلا. بعض الخفاف وبعض الجوارب تكون واسعة مثلا، وهذا ينتشر حتى عند بعض المجتمعات الفقيرة وبعض مجتمعات المسلمين التي يعني فيها شيء من العوز، وربما تكون جواربهم أو خفافهم بالية وقديمة وربما كانت مهترئة فيحتاج إلى أن يربطها، فنقول في الحقيقة هي صح أن يمسح عليها، ولا يشترط أن تكون ثابتة بنفسها، بل لو ربطها برباط فلا حرج عليه في ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. أنه يعني طبعا مذهب جمهور أهل العلم أنه يشترط أن يثبت الخف بنفسه، نقول القول الأظهر في هذا خلاف قول مذهب الجمهور أنه لا يشترط، لأنه في الحقيقة لا يدل دليل شرعي على اشتراط هذا الشرط، وهذا وجه عند الشافعية واختاره ابن تيمية رحمه الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أمته بالمسح على الخفين ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت نفسه أو يثبت بغيره، فكل ما كان يسمى خفا ولبسه الناس وما شوا فيه مسحوا عليه المسح الذي أذن فيه الله ورسوله، وكل ما كان بمعنى مسح عليه، فليس لكونه يسمى خفا معنى مؤثر، بل الحكم يتعلق بما يلبس ويمشى فيه.
جميل. مسألة الخف المخرق تحدثنا عنها.
نعم، هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وقلنا إن الصحيح أن إذا كان الخرق يسيرا يصح المسح عليه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ويدل على ذلك عموم قولي عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رابعا أيضا من المسائل التي أو الشروط التي اختلف فيها أن يمنع نفوذ الماء، قالوا أن يكون الخف يمنع نفوذ الماء، والقول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أيضا أنه لا يشترط أن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء، وهذا مذهب الحنابلة وجه عند الشافعية واختاره ابن تيمية لأنه لا يوجد دليل على اعتبار هذا الشرط الأصل صحة المسح على ما لم يكن كذلك.
زين، ناخذ اتصال أم زياد من الإمارات. تفضلي أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد سؤال أسأل الشيخ جزاه الله كل خير.
تفضلي.
الله يخليك، المرأة الحائض بعد انتهاء مدة الحيض،
نعم،
هل ممكن يعني أن يعني تجامع زوجها أو لازم حتى تغتسل، يعني تغتسل بالماء وتطهر ثم يجو؟
واضح واضح. خلص. سؤال آخر.
شكرا. لا شكرا.
طيب نواصل في الأمر الرابع من الأمور التي لا تشترط في المسح.
نعم، وصلنا إلى الأمر الخامس.
إلى الخامس.
الأشياء التي لا تشترط أن يكون الخف مباحا، وهذا في الحقيقة لا يشترط هذا الشرط أن يكون الخف مباحا، فيصح المسح على الخف المسروق أو المغصوب، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، لأن معصية الغصب أو السرقة لا تختص باللباس، فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبة كما مر معنا.
جميل. قبل أن ننتقل إلى المحور الثالث شيخنا، بودنا نجيب على أسئلة المتصلين، ونحن دائما نقدم الأولوية في الإجابة للمتصلين.
نعم.
ثم الأسئلة نعم. في الواتساب. حسن من سوريا يسأل أنه يعمل في تركيا في مزرعة أبقار، وعند الصلاة ربما يكون على ثيابه شيء من روث الغنم، يعني هو يغير أو البقر، هو يغير ثيابه لكن يبقى شيء، هل يجوز أن يصلي بذلك؟
أولا لا شك أن المشروع للمصلي أن يتخذ من اللباس أفضله وأحسنه وما كان فيه زينة لأداء صلاته، لعموم قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المفسر المقصود بذلك عند كل صلاة، فالإنسان يتزين للصلاة لأنه يلاقي ربه عز وجل، فهذه من الأداب الشرعية المشروعة المندوبة المتأكدة، أن يتخذ الإنسان عند صلاته أفضل لباس وأحسنه وأطيبه وأفضله. لكنه لو صلى في لباس المهنة كما ذكر السائل فإنه لا حرج عليه إذا كانت سالمة من النجاسة، ومر معنا أن أبوال وأرواث مأكول اللحم كالبقر والغنم والإبل أنها طاهرة، فما علق من أرواث وأبوال البقر في هذه المزرعة التي يعمل فيها الأخ السائل،
نعم،
لا حرج عليه في ذلك أن يصلي فيها ما دامت أنها من بهيمة الأنعام البقر، فأرواثها وأبوالها طاهرة ويصح الصلاة في هذه الثياب التي لحق فيها شيء من ذلك.
سأل سؤال آخر، أن أخاه محبوس له 5 سنوات وزوجته ترغب بالزواج،
لا يجوز لها أن تتزوج لأنها في عصمة هذا الزوج إلا أن يفسخ نكاحها من قاض شرعي.
نعم.
فحينئذ نقول لك يا أخي، يعني أنصح أو التوجيه لزوجة أخيك أن تلجأ إلى المحكمة الشرعية بطلب فسخ نكاحها، والقاضي الشرعي إذا نظر في الضرر الذي لحق زوجة أخيك في الذي لحق بهذه المرأة ينظر في المصلحة الشرعية، ثم بعد ذلك إذا فسخ القاضي النكاح جاز لها أن تتزوج بعد انتهاء العدة بعد فسخ النكاح، وبإمكانكم أن تراجعوا محكمة الأحوال الشخصية في تركيا وهي بإذن الله تتخذ الإجراء المناسب.
جميل. أم زياد من الإمارات تسأل أن الحائض بعد انتهاء مدتها هل يجوز لها المعاشرة قبل الغسل؟
هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو آدم فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقوله حتى يطهرن هل المقصود بذلك انقطاع الدم أو الغسل؟ وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأظهر والله أعلم أن الطهرة يحصل بحصول التطهر برفع الحدث الأكبر من بالغسل من هذه الجنب من الحيض، فعلى ذلك لا يقرب الرجل زوجته حتى تغتسل، والمسألة فيها خلاف في معنى قوله عز وجل حتى يطهر، هل المقصود بذلك الطهر أن ينقضي الدم وينقطع وتكون في حال طهر، أم أنه لا بد أن تغتسل الغسل الشرعي في طهارة من الحيض، والأقرب هو أن تغتسل من الحيض وهو الأحوط والأبرأ لخروج من خلاف أهل العلم.
جميل. ننتقل إلى المحور الثالث والأخير في حلقتنا، وبعدها إن شاء الله تعالى نفتح المجال للأسئلة إن سمحت لنا الفرصة. أحكام لبس الخف على الخف. المسألة الأولى يا شيخ، من توضأ ثم لبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث.
نعم، هذه أحكام. بعض الناس أحيانا يلبس خفين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، وهذا يقع في البلاد الباردة مثلا أو في بعض الأماكن التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يلبس أكثر من خف. وهذه فيها صور، والصورة الأولى كما ذكرتم من توضأ ولبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث، حينئذ له أن يمسح على الخف الأعلى الثاني يعني. وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكي والحنابلة، وقول قديم عند الشافعية، لكونه لبسهما على طهارة. أما إذا مسح على الخف الأعلى ثم خلعه فإنه يجوز المسح على الخف الأسفل إذا كان قد لبس على طهارة، إذا لبس جميعا على طهارة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة. فإذا لبس جوربين معا على طهارة ثم أحدث وخلع الأعلى جاز له المسح على الجورب الأسفل لأنه لبس على طهارة. هذه الحالة الأولى.
جميل. الحالة الثانية يا شيخ اللي نسأل عنها، من توضأ ثم لبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الخف الثاني،
في هذه الحالة الراجح أنه لا يجوز مسح الخف الأعلى الثاني.
نعم،
ما دام أنه توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث، حصل وقع الحدث ثم مسح على الثاني، فالمسح على الثاني وقع بعد إيش؟ بعد الحدث، فحينئذ لا يجوز المسح على الخف الأعلى الثاني. وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة، لأن حكم المسح استقر بالخف، حكم المسح الآن استقر بالخف الأعلى.
نعم،
فلا يصح أن يمسح على الخف الأسفل بعد الحدث حينئذ، فصار في الحقيقة الخف الأعلى من أعضاء الوضوء حكما. نعم.
المسألة الثالثة، من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ولبس الخف الثاني قبل أن يمسح على الأول.
نعم، إذا توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم لبس الثاني قبل أن يمسح الأول، نقول ليس له أن يمسح على الأعلى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وحكي فيه الإجماع. يعني هنا الآن توضأ ولبس الخف الأول ثم وقع منه الحدث ثم لبس الثاني، فلا يصح أن يمسح على الثاني. ليش؟ لأنه لم يدخل على طهارة
الخف. صحيح،
لأنه أحدث الآن، ومر معنا من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما بعد طهارة مائية، وهنا لبس الخف الثاني بعد الحدث، فلا يصح حينئذ أن يمسح على الثاني.
ننتقل الشيخ إلى المحور الرابع في حديثنا، وهو صفة المسح على الخفين.
صفة المسح على الخفين هو أن يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفل الخف، فيمسح بيده مثلا بأصابعه هكذا أعلى الخف، ويكفي أن يمسح أعلى الخف، ولا يشترط أن يمسح الجانبين ولا الأسفل، بل يمسح أعلى الخف. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والظاهري، وبه قال الطائفة من السلف، اختاره ابن المنذر لما ثبت عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال لو كان الدين بالرأي لكان باطل القدمين، يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح. وفي رواية لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
مسألة أخرى يا شيخ، تكرار المسح على الخفين مرة ومرتين وثلاث
لا يشرع، بل هو مكروه، فيكفي مسحة واحدة فقط، ونص على هذا الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة، لأن الأدلة التي وردت في مشروعية المسح على الخفين كحديث المغيرة بن شعبة وغيره لم تذكر تكرار المسح، والأصل في الأفعال التي ترد في الأحاديث أن يكون للمرة الواحدة، ما لم يرد دليل على التكرار للمرة الثانية أو الثالثة، وما لم يرد دليل فإنه لا يشرع حينئذ، ولم يرد دليل يدل على مشروعية تكرار المسح، فيبقى على الأصل وهو أن يقتصر على المسحة الواحدة فقط.
مسألة ثالثة يا شيخ، وهي يكثر السؤال حولها، يمسح الرجل اليمنى أولا أم اليسرى أم الثنتين معا؟
القول الأظهر في هذه المسألة أن يبدأ بمسح الرجل اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى، وهذا مذهب المالكي والشافعي وقول الحابلة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، متفق على صحته. فالمسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما تقدم اليمنى على اليسرى في حالة غسل الرجلين في حالة الغسل، فكذلك يقدم مسح اليمنى على اليسرى في حالة لبس الخفين، ولأنه لم يأتي نص صريح في مسح الرجلين معا فيبقى الأصل وهو استحباب التيام، لكن لو مسح عليهما سويا فلا حرج، لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى.
نأخذ اتصال ياسر الزهراني من السعودية، تفضل ياسر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله،
تفضل ياسر.
يا شيخ إبراهيم لما رأى الشمس قال هذا ربي، ما المقصود من هذا أنه هذا ربي يعني الشمس كيف؟
أعد سؤالك ياسر.
إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الشمس قال هذا ربي، ما المقصود بهذا ربي بالشمس يعني؟
نعم. طيب سؤال آخر.
سؤال ثاني بالله في الرؤية يعني جماعة بين رجل وامرأة وحرمة وأخت وأخ، هذه يعني ممكن تعالى الله فعلا ولا هذه خرافة؟
ما فهمت سؤالك ياسر.
الرؤى في المنام.
الرؤى نعم.
جامع الرجل أخوه أخته أمه زي كذا، هذه يعني من الشيطان ولا من الله فعلا ولها سبب يعني حكمة؟
واضح.
لنسيني جنة صراحة.
يلا حياك الله ياسر، مرحبا. طيب قبل أن ننتقل إلى المحور الخامس نريد أن نجيب على أسئلة ياسر. يقول في قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عندما قال الشمس هذا ربي، ماذا يعني؟ يعني
إبراهيم عليه السلام قال ذلك من باب إقامة الحج على قومه، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب، فرأى القمر فقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى الشمس بازغة وهي كوكب من الكواكب وهي أعظم الكواكب، فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون، وهكذا. فكان إبراهيم عليه السلام يستدل على قومه ويقيم الحج عليهم أن هذه الآلهة إذا كانت تغيب وتأفل وتذهب ويذهب ضوءها ويذهب ضوءها ونورها وآيتها، فهذه ليست بآلهة، فهو من باب التنزل لإقامة الحج على قومه.
أيضا يسأل في الرؤى أحيانا يرى الشخص أنه يجامع أمه وأخته وإلى آخره، فيعني يسأل هل هذه رؤية أم هذه من الشيطان أم ماذا؟
لست معبرا للأحلام والرؤى فالله جميل. أعلم.
ننتقل يا شيخ للمحور الخامس وهي مدة المسح للمقيم والمسافر، ونبدأ مع المسألة الأولى.
مدة المسح للمقيم والمسافر كما مر معنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة، وهو رواية عن مالك وقالت به طائفة من السلف. والدليل على ذلك ما جاء عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وجاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
نعم شيخ، ننتقل للمسألة الثانية وهي بداية مدة المسح، متى تبدأ المدة التي يحسب عليها المسح؟
هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف أهل العلم. قال بعضهم يبدأ من لبس الخف، وقال بعضهم من الحدث بعد لبسه، والقول الثالث أنه يبدأ بعد من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن داود الظاهري، واختاره ابن المنذر والنووي، ومن المعاصرين اختاره أيضا العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين رحمة الله على الجميع وعلى علماء المسلمين. فالأظهر في هذه المسألة أن أول مدة تبدأ للمسح الخفين من أول مسح بعد حدث، يعني إذا لبس الخف ثم أحدث لا تبتدئ المدة من المسح، ولا لا تبتدئ المدة من أول اللبس ولا من أول الحدث، بل من أول مسح بعد حدث. هذا هو الأقرأ القول الأظهر في هذه المسألة. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وجد دلالة أن الحديث صريح بأنه يمسح ثلاثة أيام، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح. وجاء عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، رواه عبد الرزاق في مصنفه. ولقول عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، قال يمسح، والمسح لا يكون أصلا، متى يكون المسح؟ متى يشرح المسح؟ إلا إذا أحدث بعد اللبس، فدل ذلك على تعلق المدة وابتداء المدة بالمسح على الخفين. ولعلي أمثل مثال حتى تتضح الصورة. يعني عندنا شخص مثلا اليوم الخميس فجر الخميس توضأ لصلاة الفجر وبعد الوضوء لبس الخفين.
جميل.
ومكث على وضوئه فلما جاءت الساعة مثلا التاسعة صباحا أحدث لكنه لم يتوضأ، فلما جاءت صلاة الظهر أراد أن يتوضأ فمسح على خفين في الساعة الثانية عشرة. هو مسح على خفين في الساعة الخامسة فجرا، هو لبس الخفين الساعة الخامسة فجرا وأحدث في الساعة التاسعة صباحا ضحا، ومسح على خفيه للوضوء لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة ظهرا. متى يبدأ الوقت تبدأ مدة المسح؟ نقول تبدأ مدة المسح من الساعة الثانية عشرة ظهرا لأنه أول مسح بعد حدث.
جميل.
فيبتدأ بهذا 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
ننتقل إلى مسألة أخرى ونريد أن نأتي على ما بقي في الحلقة بسرعة إن شاء الله تعالى. من لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، وهذه تحدث كثيرا، ما يعني ما الحكم المترتب؟
من لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، هذه فيها أربع حالات. الحالة الأولى إذا لبس الخفين وأحدثه مقيم ولم يمسح إلا في السفر، فهذا يمسح مسح مسافر، وهذا مذهب الحنفي والشافعي لحوم حديث لعوم حديث يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لأنه حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا وليس مقيما، ولذا يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها. الحالة الثانية من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، ابتدأ المسح في السفر، هذا أيضا يمسح مسح مسافر، وهذا دليله الإجماع أنه بدأ المسح في حال السفر فيمسح مسح مسافر. الحالة الثانية أو الثالثة بالأصح، من أحدث في من أحدث ومسح في الحضر، بدأ المسح متى؟ في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة. يعني في مثالنا السابق لبس في الفجر وأحدث الساعة 9 ومسح الساعة 12 ظهرا وفي العصر سافر، نقول إنه حينئذ يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد واختاره ابن حزم وابن عثيمين لحديث علي رضي الله عنه السابق، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر فيصدق عليه أنه مسافر فيترخص برخص السفر. الحالة الرابعة والأخيرة في هذه المسألة إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، عكس هذه المسألة، إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام نقول حينئذ ولم يستوفي يوم وليلة، يعني سافر في نفس اليوم وصل إلى بلده وقد ابتدأ المسح في السفر، فإنه يمسح مسح مقيم يوم وليلة فقط، وهو مذهب جمهور أهل العلم، لأنه في الحقيقة رخصة السفر انقطعت عنه فأصبح مقيما فيمسح مسح مقيم.
جميل. قبل أن ننتقل إلى المحور الأخير المحور السادس نأخذ محمد من سوريا، تفضل يا محمد. محمد من سوريا تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف شيخنا؟
أهلا وسهلا حياك الله.
تفضل محمد
بسؤال. كيف شيخنا؟
حياك الله تفضل يا أخي.
شيخنا مشان الطهارة بس اشرح لنا بالله عشان الطهارة والوضوء.
ما هو سؤالك تحديدا في أمر الطهارة؟
يعني اوقات بعض عالم اشوفها بتصلي وهي لابسه النعل. يعني
طيب الصلاه بالنعل جيد. في سؤال اخر يا محمد؟
لا والله جزاك الله خير يا شيخ،
سعدنا باتصالك وبجميع اخواننا في سوريا. شيخنا الطهاره الصلاه بلبس النعل ما حكمها؟
اذا كانت النعلان طاهرتين فيجوز الصلاة فيهما، بل هو من السنة، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالصلاة في النعلين وقال خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، فمن السنة أن يصلي الإنسان أحيانا بنعليه بشرط ألا يكون ذلك في أماكن تتقدر فيها المساجد، إذا كانت المساجد مفروشة فلا يشرع الصلاة بالنعال لأن هذا يؤدي إلى تقدير هذه المساجد، أما إذا كان يصلي في البر في برية أو على حصير أو في ترب في مكان في حصوة في تراب أو رخام فلا حرج عليه بإذن الله أن يصلي في هذه النعال إذا كانت طاهرة.
شيخنا الكريم ننتقل المحور السادس، ما يبطل المسح على الخفين، ما هي الأمور التي تبطل المسح؟
نعم، أولا الجنابة، الجنابة في الحقيقة تنقض المسح على الخفين وتلغي المسح على الخفين وتنهي مشروعية المسح على الخفين. حديث صفوان بن عسال السابق رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فدل ذلك على أنه إذا كانت جنابة فإنه يجب نزع الخفاف فتغسل، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك كابن قدامة والنووي. الثاني أيضا مما ذكروا أنه ينقض وينهي مدة المسح على الخفين ومشروعية مسح الخفين خلع الخف أو ظهور بعض القدم، وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم. إذا خلع الخف هل تنتقض الطهارة أم لا؟ لا إشكال أنه لا يشرع له أن يمسح إذا كان أحدث بعد ذلك. إذا أحدث ثم نزع خفه لا إشكال أنه لا يجوز له أن يمسح بل لابد أن يغسل، لكن هل تنتقل طهارته بنزع خفه؟ قيل إنه ينقض المسح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن المانع من استراث الحدث إلى القدم استترها بالخف فقد زال بالنزع، فحينئذ ترى الحدث إلى السابق إلى القدمين جميعا لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد، فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى. قالوا ولأن الأصل غسل القدمين والمسح على الخفين بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل. لكن القول الثاني في هذه المسألة أن خلع الخف أو ظهور بعض محل الفرض لا ينقض طهارته وليس عليه شيء في ذلك، ويصلي ما لم يحدث. أما إذا احدث فإنه لا شك أنه لا بد أن يتوضأ ويغسل قدميه. فمجرد مسح نزع الخف ليس هناك دليل في الحقيقة يدل على أنه ينقض الطهارة، وهذا مذهب الظاهرية، وبه قال طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية رحمه الله لأن البرهان قد صح بنص السنة والقرآن على أن من توضأ ومسح على عمامته وخفيه فإنه قد تم وضوءه وارتفع حدثه وجزت له الصلاة ولا ينتقد وضوءه إلا ببرهان، فما ثبت بمقتضى دليل شرعي يبقى على هذا الدليل ويبقى على الطهارة، فلا ينتقض إلا بدليل شرعي يدل على انتقاض طهارته، وهنا لم يرد دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الطهارة بمجرد نقض الطهارة بنزع الخفين.
نعم.
عندنا مسألة أخيرة.
المسألة الأخيرة في انتهاء مدة المسح ونختم بها.
نعم، انتهاء مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح هل تنتقض الطهارة؟ إذا يعني عندنا إنسان مثل صاحبنا الذي مسح في الساعة 12 من ظهر يوم الخميس،
نعم،
يمسح إلى الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة إذا كان مقيما، فإذا انتهت مدة مسحه إذا توضأ الساعة 11 غدا يوم الجمعة، طيب، هو على طهارة وبقي على طهارته، ثم جاءت الساعة 1 فحانت صلاة الجمعة
ولا زال طاهرا
لم يحدث، هل نقول إن مجرد انتهاء مدة المسح تنقض الطهارة أم لا؟ الصحيح أنه أن انتهاء مدة المسح لا تنقض الطهارة لأنه لم يأتي دليل يدل على انتقاض الطهارة بهذا، وهذا مذهب الظاهرية واختاره ابن المنذر والنووي ابن تيمية رحمه الله، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي، ولأن الطهارة لا ينقضها إلا الأحداث أو نص وارد بانتقاضها، وانتهاء مدة المسح ليس حدثا فيصح أنه على طهارته وأنه يصلي ما لم يحدث، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخنا، ونبدأ بأخذ أسئلة الواتساب سريعا في دقيقتين. فاطمة من إيطاليا تسأل هل يجوز الدعاء لغير المسلمين؟
لا يجوز الدعاء للمسلمين بالرحمة والاستغفار وطلب لا يجوز الدعاء لغير المسلمين، لا يجوز الدعاء لغير المسلمين من الكفار بالرحمة والاستغفار والفضل والبركة والخير والنعمة، لا يجوز ذلك لأنهم لا يستحقون ذلك، لكن يجوز الدعاء لهم بالهداية.
نعم.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم.
نعم.
وقال اللهم انصر هذا الدين بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، يقصد بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لبعض الكفار بالهداية، دعا لهم بالهداية، أن يدعى لهم بالهداية بدخول الإسلام لا حرج، أما أن يدعى لهم للاستغفار لا يجوز، لعموم قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
محمد بن سوريا له صديق مقطوع الأطراف يقول ماذا يفعل في شأن الوضوء مقطوع اليدين والقدمين؟
إذا قطع محل الفرض فإنه يسقط عنه غسل هذا الفرض، إذا كان مقطوع اليد من المرافق المرفقين فإنه يسقط عنه غسل هذه اليد، وكذلك لو كانت رجله مقطوعة القدم كاملة أو إلى الساق كذلك يسقط عنه محل غسل هذا الفرض المقطوع.
أبو عمر من الإمارات،
هذا سؤال جيد، وأشكر الأخ السائل جزاه الله خيرا على سؤالك، هذا سؤال ممتاز وذكي، وهذا استدراك منك جزاك الله خيرا في تنبيهنا لذكر هذه المسألة المهمة جدا حقيقة.
أبو عمر من الإمارات، شخص حصل له حادث ولبس جبيرة على غير طهارة، هل يمسح عليها؟
يأتي الكلام على الجبائر، أن الجبائر لا يشترط فيها أن تكون ملبوسة على طهارة، فأحكام المسح على الجبائر يختلف عن أحكام المسح على الخفين، لا تشترط فيها لبس على الطهارة.
في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عتلان بن علي عتلان على ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة، شكرا جزيلا لك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم المشاهدين والمشاهدات.
والشكر موصول لكم أنتم متابعينا الكرام، تكرمون دائما بمتابعتكم وباستفساراتكم وبأسئلتكم، تعذروننا عن عدم الإجابة عن كثير من الأسئلة لضيق الوقت، ونعدكم أن يتجدد اللقاء كل أسبوع ونجيب عما يتيسر إن شاء الله تعالى، ودائما الأولوية للمتصلين بالإجابة. شكرا جزيلا لمتابعتكم الكريمة، نلتقي وإياكم في حلقة قادمة من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماويه عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى واخبات، على سنى الوحي في تقوى واخبات. طهارة